بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا أن الجلد عقوبة من عقوبات الحدود، ولما ذكر المصنف رحمه الله بعض الأحكام المتعلقة بالجلد شرع في بيان مسألة مهمة من المسائل التي اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فإن الجلد يقع في عقوبة الزنا وعقوبة القذف وعقوبة السكر وفي التعزير أيضا. ففي هذه الحدود، هل يكون الجلد كله واحدا ويضرب الجالد ومن يقوم بتنفيذ الحد ضربة معتدلة بين الجميع بحيث لا يكون أقوى في حد دون آخر؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن أشد الجلد يكون في حد الزنا، ثم يليه حد القذف، ثم يليه حد السكر، ثم يليه التعزير، وهذا هو الذي اختاره المصنف رحمه الله. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن الضرب في الحدود كلها على حد سواء، وهذا يقول به الإمام مالك والشافعي رحمة الله على الجميع. قالوا لم يرد في النصوص تفضيل حد على آخر أو بيان أن الجلد في حد يكون أقوى من حد آخر من الحد الآخر. وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله الشهاديب الرحمات والرضوان وعلى جميع المسلمين إلى القول بأن أشد الضرب يكون في التعزير، ثم بعد ذلك الزنا، ثم بعد ذلك السكر. والذي يظهر أن مختاره المصنف هو الصحيح، وذلك لعدة أدلة. أولا، أن الله تعالى أمرنا في حد الزنا بجلد 100 جلدة، ولما أمرنا بجلد هذا القدر لم يسوي بين الزنا وبين القذف، فالقذف أقل من الزنا عددا، والسكر أقل من الزنا أيضا عددا، فدل على أن عقوبة الزنا أقوى من عقوبة القذف ومن عقوبة السكر. والتعزير أصلا لا يصل الضرب فيه إلى الحدود، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وصوله إلى ذلك الحد، فدل على أن الثلاثة القذف التي ذكروها والسكر والتعزير أنها كلها دون الزنا بنص الشرع، لأن الشرع جعل العقوبة في الزنا أقوى. ثانيا، الدليل الثاني أن الله قال تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، وقال في القذف فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، فذكر في حد الزنا الجلد مقرونا بقوله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ولم يذكر هذا الوصف في غيره، فدل على أن ضرب الزنا أقوى من ضرب غيره. ثم يلي الزنا ما ذكر المصنف رحمه الله من القذف. وأما الذين قالوا بالتعزير وهم الحنفية فاحتجوا بما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ضرب في التعزير ضربا شديدا، يعني عزر فضرب في التعزير ضربا شديدا، أثر في ضربه لصبيغ، وكان صبيغ بن عسل رجلا مفتونا والعياذ بالله، كان في الكوفة وكان يأخذ آيات القرآن ويضرب بعضها ببعض من انطناس بصيرته في أول أمره والعياذ بالله، فدخله الشيطان بالشبه فصار يأتي بالآيات المتعارضة، فكتب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يشتكيه إلى عمر من ابن الكوفة رجلا، وذكر له خبره، فقال له عمر إذا أتاك كتابي فلا تبرح حتى تبعث به إليه. فمضى إلى عمر صبيط حتى دخل المدينة فأتاه فوقف عليه فقال له من أنت؟ قال أنا الصبيغ بن عسل. قال الذي أخبرني عنه أبو موسى؟ قال نعم. فقام إليه بالدرة وضربه ضربا شديدا، ثم قال له هل تجد شيئا مما تحس؟ قال لا، فعلم أن الشيطان كان قد تلبس به والعياذ بالله فأدبه رضي الله عنه ضربه ضربا شديدا. قالوا إنه في التعزير كان ضربه شديدا. ومن هنا قالوا إن التعزير يقدم، ولكن الذي يظهر الله أعلم أن وصف ضرب عمر بالشدة لا يستلزم أنه شد من الزنا، لأن الوصف المطلق لا يقتضي الحكم على المقيد من كل وجه، وإنما وصف على الضرب كمن شديدا بالنسبة لغيره. ثانيا أن عند النص القرآن وهو واضح ودلالة الشرع على تقوية حد الزنا وأنه مقدم على غيره، وعلى هذا فاختاره المصنف رحمه الله من أن أشد الضرب يكون في الزنا هو الصحيح لأدلة القرآن. قال رحمه الله نعم.
ثم القذف
والقذف قذف المحصنات الغافلات المؤمنات بالزنا، وسيأتينا وهو الرمي بالزنا، كأن يقول لمسلم والعياذ بالله يا زاني، أو يقول لامرأة يا زانية، أو فلانة زانية أو فلان زاني. فالاعتداء على أعراض المسلمين جريمة. وانظر إلى حكمة الشرع، حيث أن الله عاقبه في بدنه وعاقبه في لسانه، ولما ينتظره من عقوبة الله في الآخرة أشد وأبقى إذا لم يتب، ويتوب الله عز وجل عليه. وذلك قال فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فحكم بكونهم بجلدهم ثم قطع لسانهم، لأن الجزاء من جنس العمل. فلما كانت هذه الألسنة لا تتق الله في أعراض المسلمين قطع الشرع، وسنبين إن شاء الله هذا الحد. ذكر رحمه الله أن القذف بعد حد الزنا، وهذا صحيح، لأن أصل القذف مركب على التهمة بالزنا، وهو من الزنا الاعتداء على الحدود على الأعراض، وهو حد من حدود الله، والقذف اعتداء على الأعراض. لكن الاعتداء بالزنا أشد، لأنه الفعل نفسه، وأما القذف هو التهمة بالفعل. ومن هنا ألحقت في العقوبة بالأصل، لأن الباب واحد وهو الاعتداء على الأب. ثانيا أن الله جعل حد الفرية وهي تهمة بالقذف 80 جلدة، ومن هنا فضلت حد الخمر الذي هو 40 جلدة، وكانت أقوى من حد السكر، خلافا لمن قال من العلماء أن حد السكر يلي حد الزنا، وهو مذهب من يقول بالتفضيل وفاقا للمصنف رحمه الله وطائفة من الحنفية يرون التعزير ثم السكر ثم الزنا. نعم.
ثم الشرب
وهو السكر حد الشرب، وسيأتينا إن شاء الله شرب المسكر الضرب فيه دون حد القذف. ولذلك نجد الصحابة رضوان الله عليهم لما أرادوا أن يزيدوا عقوبة الخمر أوصلوه إلى حد القذف، فدل على أن حد المسكر بعد القذف وليس مساويا للقذف ولا أقوى من القلب. نعم.
ثم التعزير
سيأتي إن شاء الله تعالى. والتعزير يكون في الجرائم التي ليس لها حدود مقدرة من الشرع، والأفعال التي لا تصل إلى الحدود. فشخص مثلا هجم على بيت يريد أن يسرق وما استطاع أن يسرق فافتضح أمره قبل السرقة، أو هجم على بيت يريد الزنا ولكن لم يفعل الزنا، أو رجل خلى بامرأة يفعل الزنا ولكن لم يفعل، أو تجرد ولم يقع منهم الزنا، وهكذا. يعني الجرائم القاصرة والناقصة. ومن هنا نعلم أن التعزير لم يصل إلى الحد، فالقول بتقديم التعزير كما يقول الحنفية على الحدود، أن الضرب في التعزير أشد من الضرب في الحدود ضعيف، لأن أصل التعزير جاء فيما دون الحد، ولا يمكن أن يكون ما دون الحد أقوى عقوبة من الحد نفسه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم في التعزير أن يصل في الضرب إلى الحد. وعلى هذا نقول إن مذهب المصنف رحمه الله الذي اختاره هو الصحيح إن شاء الله والأقرب للنص. نعم.
ومن مات في حد فالحد قتله.
لو أن شخصا أقيم عليه حد الجلد فضرب حد الزنا وأثناء الضرب سقط ميتا فالحد قتله. لا نقول إنها للضارب الدية لأنه تسبب في قتله، لأن هذا الضرب مستند إلى أصل شرعي مبني على أمر شرعي، ولذلك الذي تولى حكمه والأمر به هو الشرع. فجميع ما ترتب على هذا الضرب إنما هو من الشرع وليس منه، والله يحكم ولا معقب لحكمه. ولذلك يقولون
ويروى مرفوعا عن بعض السلف رحمه الله ويخفى عن علي رضي الله عنه بعضهم يرويه من مات في الحد أنه سقط رجل ميتا في حد فقال الحد قتله أي لسنا إحنا الذين قتلناه وإنما قتله حد الله الذي أقيم عليه فنحن مأمورون بإقامته ولما أمر الشرع بإقامته ما ترتب عليه لسنا متحملين المسؤولية لكن إذا زاد في العقوبة وتجاوز الحد الشرعي ظلم لو أنه ضربه في مقتل نحن قلنا في الجلد لا يضرب في المقاتل أراد أن يقيم عليه حد الجلد فضربه في مقتل فسقط ميتا فحينئذ تعدى الضارب فيتحمل الضارب الجلاد المسؤولية وهذا على تفصيل عند علماء وكلام وفي بعض الصور يكون من باب الخطأ فهل يضمن بيت مال المسلمين أو يضمن هل يضمن الجلاد أو يضمن القاضي الذي حكم بتنفيذ الحد عليه أو تكون مسؤولية مشتركة وتكون من بيت مال المسلمين ثم إذا قلنا الجلاد هل هي في عاقلتي أو له هو بالتقصير في تفصيل عند العلماء رحمه الله في هذه المسألة نعم
ولا يحفر لمرجوم في الزنا
ولا يحفر لمرجوم في الزنا الرجل عقوبة من الله عز وجل للزاني المحصن من الرجال والنساء فإذا وقع الزنا من المحصن فإنه يرجم والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الذكر بالذكر جلد مئة وتغيب عام والسيد بالسيد جلد مئة والرجم فالرجم عقوبة فإذا أردنا تنفيذ هذه العقوبة اختلف العلماء رحمه الله طبعا الرجم يكون بالحجارة ويكون بما في حكم الحجارة ولذلك رجم الصحابة رضي الله عنهم حتى رجموا بالعظام الكبيرة وقتل ماعز في رجمه بعظم البعير ضربه رجل بعظم البعير فقتله وضرب بالفخار وضرب بجلاميد الصخر رضي الله عنه وارضاه فالرجم عقوبة وهذه العقوبة اختلف العلماء رحمه الله فيها هل يحفر للشخص الذي يراد رجمه أو لا يحفر قال بعض العلماء بعدم الحفر واحتجوا بما ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه قال عن ماعز رضي الله عنه فوالله ما حفرنا له ولا أوثقناه ولكن قام لنا حتى إذا استحر من جاء الرجم الحديث فقال ما أوثقناه يعني ما ربطناه ولا حفرنا له هذا يدل على أن الحفر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بماعز واستدلوا أيضا بقصة اليهوديين الذين زنيا الرجل والمرأة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيحين عنه رضي الله عنه وعن أبيه أمر بهما فرجنا يعني الرجل والمرأة قال رضي الله عنه عبد الله رضي الحديث فرأيت الرجل يحنع المرأة ويجنع المرأة أنه يصير يعطف عليها فيميل إليها حتى لا تأتي الحجارة ولو كان محفورا ما وقع هذا فالحفر بعض العلماء لا يرى كما طبعا هو مذهب جماهير العلماء في الرجل واختلفوا في المرأة فبعض العلماء يرى أن المرأة يحفر لها وفيه الأثر المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريدة وأيضا حتى في قصة ماعز يحكم أنه حفر له في رواية بريدة فجمع بين الروايتين المتعارضتين بعض العلماء يقول المثبت مقدم عن النافي فقال بريدة أثبت أنه حفر له في إحدى روايات أحمد ومسلم وقالوا المثبت مقدم عن النافي وبناء على ذلك قال يحفر للمرجوم و أجيب عن هذا بأن النفي أنه حفر له حفرة ليست بتلك التي تمنع ومن نفى قصد حفرة التي تمنع ولكن في الحقيقة من ناحية الرواية الأقوى عدم الحفر من ناحية الرواية خاصة وأن رواية خالد بن اللجلاج وهي صحيحة نص فيها على عدم الحفر فتقوى رواية النفي ومن هنا قالوا إنه لو حفر لماعز لما فر عنهم كيف يفر عنهم وهو محفور كيف يخرج من حفرة فقالوا إن الغالب وإن الأقوى عدم الحفر، وخاصة أن الروايتين لما تعرضت أجاب من ربك أجدام عن أخرى، وبقي الأمر في النساء والخلاف فيهن أقوى من الخلاف الرجال، لأن الحاجة إلى النساء أشد والفزع من النساء أعظم. ومن هنا اختلف المرأتين اللتين زنيتا، لكن حديث اليهودية مع اليهودي ليس فيها حفر، والرواية واحدة، والسند فيها بالسلسلة الذهبية الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ومن أصح الروايات كالشمس لا إشكال فيها من السلم لم يحفر. ومن هنا قول المصنف رحمه الله عدم الحفر. هناك قول لبعض العلماء وهو قول جميل حقيقة وفي جمع بين النصوص، أنه يرجع إلى نظر الإمام واجتهاده، إن رأى الحفر في بعض الأحوال أمر بالحفر، وإن لم يرى الحفر فالأمر إليه، وبناء ذلك يجمع بهذا القول وهو أشبه إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأبذل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل كان في أول الأمر إذا زنى المحصن ويجلد ثم يرجم؟ أسلبكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اختلف العلماء في المحصن هل يرجم فقط أو يرجم ويجلد، والذي تدل عليه الأدلة وهو طبعا مذهب الحنابلة الناس في رواية اخترى غير واحد من أصحابه، وهو قول إسحاق بن راهوي وقول الثوري وطائفة من أئمة السلف، أنه يجمع بين الجلد والرجم، وهذا هو الصحيح، لأن حديث عبادة بن صامت رضي الله عنه في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الذكر بالذكر جلد مئة وتغريب عام، والسيد بالسيد جلد مئة والرجم، فقرن بين الجلد والرجم. وأيضا سأل هذا أو طبق هذه العقوبة علي رضي الله عنه في شراحة حينما جلدها الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم رحمه الله من فرق بين الإقرار والاعتراف، فمن أقر بالزنا وهو محصن يرجم ولا يجلد، يرجم بدون جلد، ومن قامت عليه البينة يجلد ويرجم. وهذا بالحقيقة له قوة، يعني هذا القول قوي جدا، خاصة وأن النصوص التي ورد فيها الاعتراف ليس فيها ذكر إلا الرجم، واغضي يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها، فأمر به فرجم، فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم رجمت، وكل هذا بالاعترافات. وهناك قال: السيد بالسيد جلد مئة والرجل، فلا مانع أن يخصص، لأن الذي اعترف تحمل وتدشن وصدق في التوبة إلى الله عز وجل، فلا مانع أن تخصص عنها العقوبة. وهذا القول الحقيقة يجمع بين الأدلة، وهو من القوة بما كان، أنه يفرق على حسب حال البينة والله تعالى أعلم. أما أول الأمر كانت العقوبة الحبس في البيوت، كما أخبر تعالى في آية النساء: حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا. فكانت هذه العقوبة، أنه إذا عثر على الزاني والزاني يقفل عليهما في بيتهما ومن عام من الخروج حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا. فجاء الحديث بالعقوبة: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، وهو الحكم المحكم في آخر الأمرين والله تعالى أعلم.
أسألكم من فضيلة الشيخ وطل السائل: قيل أن النية في مكة بكتاب الذنوب يأثم عليه الأذى وإن لم يسمع الذنب فما الدليل؟ ويقال أن السيئة في مكة بعشر أمثالها، والله تعالى يقول: من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. نرجو التوضيح، أسألكم الله.
أما قولك بأن السيئة بعشر أمثالها، هذا قول باطل، لم يقل أحد من أهل العلم رحمه الله أن السيئة بمكة بعشر أمثالها، لأن النصوص واضحة على أن من فعل السيئة لا يجزى إلا مثلها في الكتاب وفي السنة، كما قال تعالى: من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وفي الحديث عن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث القدسي: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فلا أجزيه إلا مثلها وأعفو، سبحانه وتعالى. فلا يجزي بالسيئة إلا سيئة أو يعفو سبحانه. لكن هناك مسألة مهمة وهي يعني دقيقة وترفع الإشكال في هذا الأمر. بعض العلماء يقول يتضاعف الذنب في مكة لعظم المكان، هذه مسألة ثانية، عظم المكان، حرمة المكان، حرمة الزمان. الواقع أنه لا يتضاعف الذنب نفسه، وإنما يكون أصل العقوبة من الشرع وأصل الإثم المقدر لهذه الجريمة وهذا الذنب عظيم بالنسبة لغيره. فمثلا لو كانت السيئة خارج مكة بالسب كلمة فيها 1000 سيئة، ففي مكة 10,000، 10,000 ليست مضاعفة لذلك، لكنها في أصل الشرع جعلها الله 10,000 لحرمة هذا المكان، وحينئذ لا تكون مضاعفة، إنما يكون أصل الوضع في الحكم، وأصل الوضع لا يقتضي التغيير، وحينئذ لا تتعارض النصوص. أن ما ورد من النصوص أن السيئة لا تجوز صاحبها إلا مثلها، نقول نعم السيئات يجزى صاحبها بمثلها، والسيئة في مكة ليست كالسيئة في خارج مكة. ومن هنا للسيئة في مكة مثلية يناسبها، وللسيئة خارج مكة مثلية يناسبها. فإن وقع سب خارج مكة كان 1,000 ولكنه داخل مكة مثلي وهو الذي يناسبه 10,000. وهكذا في كثير من النصوص التي يظن فيها التعارض في أصل الوضع. ومن هنا يخرج طالب العلم الإشكالات. وأثر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لما خرج إلى الطائف اختلف في سبب الخروج، وإن كان صحيح ما وقع بينه وبين ابن الزبير والأحاديث صحيحة، ودخل بينه وبين ابن الزبير بعض الفساد فوقعت بينهم فتنة، فاضطر ابن عباس للخروج رضي الله عنه. لكن هناك قول ثاني وأثر عنه أنه لما خرج قال: لم تبق لي إلا حسنات أخشى أن تذهبها حرمة هذه البنية، يعني الكعبة. هذا يدل على عظم تعظيم السلف رحمه الله لأن مكة. فعلى كل حال لا تضاعف السيئة. بقيت مسألة النية للذنب. الواقع الذي يوصي به طالب العلم أن يكون دقيقا بحسب الوارد في النص من كتاب السنة، وبهذا لا يقع عنده إشكال. النية في الحقيقة تختلف، وما حدث في القلب يختلف. فأول شيء يكون في القلب ما يسمى بالهاجس، أول ما يكون الهاجس، ثم بعد ذلك الخاطر، ثم بعد ذلك حديث النفس، ثم بعد ذلك الهم، ثم بعد ذلك العزم. هذه 5 مراتب. أولها الهاجس وهو العارض عن النفس. بعض العلماء يقول ما يلقى في النفس، فبمجرد ما يلقى الشيء في النفس قال له هاجس. فإن مر في داخل النفس يعني عقله وفهمه القلب وألم به ما يلقى، فإن جرى في النفس فخاطر. إذا جرى في النفس يعني دخل إلى النفس، فإن حينئذ خاطر. وإن بدأ يتحدث هل هو مقبول يقبله أو لا يقبله، يرده يقدم عليه يدبر عنه، فحديث نفس. إذا بدأ يحدث نفسه حديث نفس، إذا بدأ يعتني به عفوا، إذا بدأ يعتني به فهو حديث نفس. فإن أخذ هذا الحديث يستحسن بين أن يقدم أو يحجم، يقبل أو يدبر، يفعل أو لا يفعل، بعد ذلك إذا توجهت النفس لترجيح الفعل وعدم الفعل فقد اهتم به، حينئذ يأتي الهم. فإذا اهتم به واعتنى به أراد أن ينفذ فقيل عزم. هذه 5 مراتب. فبالنسبة للخاطر، الهاجس والخاطر والهم وحديث النفس، هذه طبعا كلها معفو عنها، والنص صحيح صريح لأنه لا يؤاخذ العبد عليها، كما قال تعالى عليه الصلاة والسلام: إن الله عفى لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فجعل حديث النفس لا تأثير له، ولو أن رجلا حدث نفسه بأمر فإنه لا نحكم بمؤاخذته بإن كان سيئة لأنه معفو عن حديث النفس. فإن عزم وتوجه للشيء هذا في إشكال عند العلماء رحمه الله، لأنه إذا عزم وتوجه ثم به وعزم عليه وتوجه إليه فهذا قصد قلب أنا من قلبي، ولذلك توجه الإرادة إلى الشيء والعزم عليه وقصده حتى أن بعضهم يقصده ثم لا يستطيع أن يسأله لأنه ما تيسر الظروف ولم يتيسر فعله، فالعزم والتوجه الصادق هذا فيه كلام للمحققين. بعض العلماء يقول حديث القلب الذي فيه توجه، حديث النفس الذي استحكم في النفس وتوجه إليه القلب وأراده واعتبره والتزمه، لأنه ما يكون عازم إلا إذا اعتنقه وعزم عليه، ما يقال عزم على الشيء إلا إذا كان قد استقر في مكنون قلبي على وجه لا تردد فيه. قالوا فإن عزم عليه توجهت الإرادة إلى الشيء قصدا فبعض العلماء يرى المؤاخذة فيه. وذكر هذا الإمام قاضي عياض في شرحه صحيح مسلم وقال إن المحققين من أهل العلم على هذا واحتجوا بأدلة، منها قوله تعالى إما الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فهم يحبون شيع الفاحشة فما فعلوا فاحش ولا جعوا لكن يحبون هذا الشيء، وقال اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فخطرت الظنون وهجست وتحدثت به النفوس، لكن لما خلاص توجه للظن بسوء الظن في أخيه المسلم وعزم على أنه بهذا التوجه أن أخاه فيه أو أنه كذاب أو أنه غشاش أو أنه منافق أو أنه شيء من اللبس الذي يحدثه نفسه، فصدقت عزيمته وتوجه قلبه إلى هذا الحديث وأراده ورضيه، قال تعالى إن بعض الظن إثم، والظن شو محله؟ القلب، لن يتحدث به ولم يتكلم. ومن هنا جمع بين قوله عليه الصلاة والسلام إن الله عفى لأمتي عنا حدثت، فالحديث ما فيه الشيء الذي تحدث به النفس ليس فيه على كل حال، هذا من حيث الأصل من قالوا إن العزم. بقيت مسائل يعني مع قول إن هذا هناك رصوص أخرى تدل على أن أعمال القلوب المتوجهة أنها معتبرة و مؤاخذ بها العبد، لكن هناك مسائل دلت النصوص على أنه لا بد من الظاهر فلا يكفي فيها مجرد التوجه ومجرد ولو حصل في العزيمة. فما حصل في مكة يقول تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، لإرادة صدق التوجه يريد ذلك الشيء وتوجه له، يريد الزنا، يريد والعياذ بالله شرب الخمر، يريد فعل المحرمات، يريد أذية الجار وتوجه إلى ذلك، لن لا يكون مريد الله إلا إذا عزم عليه وصدق توجهه إليه، ومن هنا وقع في الذي يعتبر من أعمال القلوب المؤاخذ عليها. لكن هناك فرق وهي نقطة دقيقة جدا، فرق بين أن نقول إنه مؤاخذ عليه بعمل قلبي وبين أن نقول إنه مؤاخذ على العمل بذاته. فمثلا من حدثته نفسه أن يزني، من حدثته نفسه أن يزني وتوجه إلى الزنا وعزم عليه، أو تحدثت نفسه بجرم في نفسه وتوجهت نفسه إليه، هذا خطأ قلبي، يعني أصبح نسيئا بقلبه ويلتصق به الجناية بعمل القلب، كما قال صلى الله عليه وسلم العينان تجنيان، والواقع أنه ما وقعت الجريمة، أسند الرضا بالجريمة وفعل شيء مسند إلى العين، مثل أن العين نظرت صارت زانية، كذلك القلب إذا حدث ورضي هذا الفعل حينئذ القلب يهوى ويتمنى، فشركه الحكم القلب يهوى ويتمنى. فإذا حصل هذا من القلب فمعناه أنه عمل قلبي والعقوبة نسبية لهذا العمل القلبي، وحينئذ يكون المنفي في المؤاخذة بالجرم كجرم، يعني المؤاخذة على الظاهر ليس في المؤاخذة على الباطن، والإثم على الظاهر ليس في الإثم على الباطن. وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول من جامع زوجته يتخيل أجنبية أثم، ومن شرب عصيرا مباحا حلالا وهو يحدث قلبه يحاك الخمر وكأنه يشرب الخمر أثم، أثم بالعمل القلبي، لأنه يريد هذا ومحب له ويعني لا، كما قال صلى الله عليه وسلم والآخر يقول لو أن عندي مثل مال فلان لعملت مثل عملي، فجعل التمني من الفعل وكالفعل، فهذا كله يدل على أن التوجه للمعاصي وصدق العزيمة إليها أنه عمل قلبي يؤاخذ فيه، لكنها مؤاخذة مثلية، وحينئذ كل ما عارض هذا من النصوص لا يمكن أن يعارضها في مسألة العمل القلبي، يعارضها في الظاهر. ومما فيه يعني أنصح به طالب العلم أن يرجع إلى الموافقات من الإمام الشاطبي، طلاب العلم المتمكنين أن يرجع إلى الموافقات الشاطبي في مبحث النفيس في المقاصد، وذلك أنه قسم فاعل الفعل وتاركه إما أن يكون موافقا أو مخالفا، هذا القسم الأولى. فإن كان موافقا أو مخالفا إما أن يوافق ظاهرا وباطنا أو يخالف ظاهرا وباطنا، وإما أن يوافق ظاهرا ويخالف باطنا، وإما أن يخالف ظاهرا ويوافق باطنا. وهذا كله في تفصيله في كلام طويل للعلماء رحمه الله. فمسألتنا هنا من حصول المخالفة الباطنية دون وقوع المخالفة الظاهرية. وعلى كل حال الأصل يقتضي أننا لا نؤاخذ المؤاخذة التامة الكاملة إلا باجتماع الظاهر والباطن فيما اشترط الشرع فيه الظاهر والباطن. ويكون قولك أن النية لمكة في مكة مؤثرة ليس على إطلاقه، الله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: تعلمون حفظكم الله أن أيام الإجازة يكثر الزائرون والمعتمرون، فهل من كلمة توجيهية تذكر بفضل مكة وفضل العبادة بها واجتناب المحرمات؟ أفادكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السؤال الماضي في بيتان لطيفان يعني جمع المراتب. يقول فيها الماضي: خواطر القلب خمس هاجس ذكروا، خواطر القلب خمس هاجس ذكروا، فخاطر فحديث النفس فاستمعا، يديه هم فعزم كلها رفعت، سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن تولى الشيطان وله ضراب. يعني أنا أثناء الإجازة حاول أن تذكر ما ذكرت إلا أثناء الأذان، هذا من عجائب السنة. فهذا البيتان يذكر فيها الناظم، يقول: خواطر القلب خمس هاجس ذكروا، يعني أولها الهاجس، فخاطر فحديث النفس فاستمع، ثلاثة هذه اللي هي الهاجس الخاطر حديث النفس، يليه هم فعزم كلها رفعت، يعني ما فيها مؤاخذة لا بإثم ولا بعقوبة، سوى الأخير اللي هو العزم، نقول يليه هم فعزم كلها رفعت سوى الأخير اللي هو العزم، سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع. هذا على اختيار المحققين، قال بعض مشايخنا رحمه الله: وما عليه عزم الثواب فيه وكذا العقاب. أنهم يتولوا حسن الاستذكار. ما ذكرته أخي السائل أمر عظيم، هنيئا ثم هنيئا لمن وطع بلد الله الحرام واستشعر حرمته وعلم علم اليقين أن الله فضله وشرفه وكرمه، هنيئا لمن وطئ هذه الرحاب الفاضلات الطيبات المباركات، فخشع لله قلبه وذرفت من خشية الله عيناه. مكة، وما أدرك ما مكة، البلد الأمين الذي أقسم به رب العالمين من فوق سبع سماوات، تعظيما له في الحرمات وتذكيرا لعباده وإمائه من المؤمنين والمؤمنات. هذا البلد الأمين الذي شرفه الله وفضله أحب البقاء إلى الله، حتى إنه جعله حرما وجعل له الحرمة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، حرمها من فوق سبع سماوات في هذه الرحاب الطاهرات الطيبات المباركات، خشعت قلوب المؤمنين والمؤمنات في هذه الرحاب الطيبات الطاهرات المباركات، لا يستشعر حد فضلها ولا عظيم شأنها إلا أصاب الخير وكان من أسعد الناس فيها. هنا ومن هذا البلد الأمين شعت أنوار رسالة، هنا وفي هذا البلد الأمين شهد أنوار الرسالة فأضاءت لها مشارق الأرض ومغاربها. من هنا نادى ربك عبده وخليله وحبيبه صلوات ربي وسلامه عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرسل فاهجر. من هنا أعلنت مبادئ الإسلام، من هنا كانت مآثره الجليلة العظام مكة، وما أدرك ما مكة، التي هي مكة وبكة، بكة أعناق الجبابرة وقسم الظهور الأكاثرة، فكم قصدها من جبار فقسمه الله في جبروته. قال عبد المطلب لإبره: أما البيت فله رب يحميه. فكل من أتى هذه الرحاب وحل بهذا الناد المبارك واستشعر أنه أحب البقاع إلى الله عز وجل، فراعى الحرم والحرمة، وتذكر كيف أن الله سبحانه وتعالى جعله بساطا للأمان، حتى للشجر يؤمن والطير يؤمن، فما بالك بالمؤمن. الشجر لا يعبد شجرها ولا يختلى خلاها، والطير في الهواء له أمان. قال صلى الله عليه وسلم: ولا ينفر صيدها. ففي خطبته يوم فتح مكة قال: إن الله أيها الناس، إن الله حرم مكة ومن حرمها الناس، وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من النهار وردعت فرنتها كما كانت، لا يعبد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمشد. ويستشعر هذه الأمور العظيمة التي نبه لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل هذا البلد الأمين مأتمرا أو زائرا أو مجاورا، وهو يستشعر أن الله سبحانه وتعالى اختاره من هذه الملايين المسلمة لكي يكون غيثا عليه في بيته. لو أن الإنسان وهو قادم في عمره يشف أنه ضيف على الله، وماذا تتصور؟ فالضيف يكرم ولا يهان، ويعطى ولا يمنع. الله أعلم كم في هذه الرحاب الطاهرات الطيبات المباركات، كم من ذنوب غفرت، وكم من دعوات استجيبت، وكم من هموم فرجت، وكم من كربات نفشت، وكم من درجات رفعت. هنا بكى المؤمنون والمؤمنات، وهنا خشع المؤمنون والمؤمنات، وهنا أناب المنيبون وتاب التائبون، واعترف المذنبون واستغفر المستغفرون، واسترحم المسترحمون. من هنا صدر أناس جاءوا بهمومهم فرجعوا كيوم ولدتهم أمهاتهم بلا هم ولا غم ولا ذنب. منازل شرفها الله وكرمها وفضلها، حتى إن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ذكر المؤمنين بفضلها وعظيم قدرها، فدخل يوم فتح مكة في يوم أعز الله فيه جنده ونصر عده وصدق فيه وعده، دخل عليه الصلاة والسلام وقد طأطأ رأسه حتى إن لحيته تمس قربوس فرجه صلوات الله وسلامه، تواضعا لله وإجلالا وإعظاما لهذه الحرمة التي حرمها الله. هنيئا لمن يدخل مكة يوم يدخلها وهو يستشعر أين هو في هذا المكان العظيم الذي اختاره ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. قف أمام بيت الله عز وجل، انظر كيف أن الله اختاره لأعز الأشياء وأشرفها، وقت مناجاة العبد لربه في الصلاة يتوجه إلى هذا البيت إيمانا وتسليما موحدا لله مخلصا. أي شرف أعظم من هذا الشرف؟ فيقف أمام هذا البيت موحدا لله، معظما لله، سائلا لله من فضله. يقول بعض العلماء: عجبت من قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فأخبر أن الأموال قيام، وفعل من المال تقوم به حياة الإنسان سنة من الله عز وجل، جعلها سبحانه كونية، سنة كونية تؤثر بتأثير الله عز وجل. ولكن قال في بيته: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. وهذا المعنى، هذه الكلمة: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، ففيها من المآثر الدينية والدنيوية والأخروية ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. العبد يأتي محمل بالذنوب والخطايا، تائب إلى الله، صادق إلى الله عز وجل في توبته، يأتي إلى الله مؤتمر، فلا يبرح أن يطوف شوطه الأول فينفض من معاصيك يوم ولدته أمه. والهف يأتي مهموما مغموما مكروبا أصابه الهم والغم والكرب وأحاطت به الهموم في أهله وولده وماله وجاء إلى ربه منيبا إلى الله طيفا على الله يشتكي إلى ربه قد ضاقت عليه الأرض بما رحبت فلم يجد له أحدا يغيثه ولا أحدا يعينه قد يئس من كل أحد لكنه لم يئس من ملك الملوك ومن جبار السماوات والأرض ومن إله الأولين والآخرين فيأتي إلى هذا البلد الأمين مؤمنا بالله متوكلا على الله واثقا بالله والهموم تهزه وتضيقه وتضعف قوته وتذهب حوله حتى إذا وقف بذلك البيت وطاف بالبيت فسبح الله وكبره وهلله وعظمه وسأل الله صادقا من قلبه كأن لم يكن به شيء فإذا بتلك الهموم والغموم تحل مكانها السكينة والأمن والإيمان وإذا بالضعف قوة وإذا بالذلة عزة وإذا بالنهانة كرامة وإذا بالفقر غنى بالله سبحانه وتعالى وكم من وكم حتى أن المرأة المكروبة أم إسماعيل تضيق عليها الأرض بما رحبت وهي مع طفلها وفلذة كذبها ليس لها منجي إلا الله وحده لا شريك له وترقى الصفا بين الصفا والمروة وهي تسعى سعيها وتخب لنجاة ولدها ونجاة نفسها بإذن ربها ويجعل الله تفريج كربها في هذه الجقار الطائرات وفي هذه المنازل الطيبات المباركات هنيئا ثم هنيئا لمن دخل البيت الحرام مؤمنا بالله كمال الإيمان هنيئا لمن يأتي في الحج والعمرة ويستشهد في كل لحظة وكل ثانية أنه بيت على الله وأنه يرجو رحمة الله ويتذكر كم من أكفر رفعت وكم من دعوات استجيبت وكم وكم فلم تجد الله إلا كرما وجودا سبحانه وتعالى وكم من عطايا منحت فإذا استشعر الإنسان هذا الفضل الذي جعله الله لبيته وجعله الله لحرمه فإنها عندها تطيب نفسه بالله ويقنع بما عند الله سبحانه وتعالى ويرجو كرم الله وفضله وكم من قصص للسلف الصالح والأولين والآخرين ثم لو أذن بهذه البقاع أن تتحدث فكم من دعوات استجيبت فيها لو أذن بهذه البقاع أن تتحدث فكم من صيحات وآهات وأنات فرجها الله عن المؤمنين والمؤمنات لو أذن بهذه البقاع أن تتحدث بعظمته وجبروته وعزه وملكوته واستجابته ورحمته سبحانه وتعالى لو قدر الناس ربهم قدره سبحانه وأما أن يستطيع الإنسان يقدر الله حق قدره ولكننا في غفلة ضغط علينا الدنيا والإنسان يدخل مكة يخرج منها ولا يستشعر هذه المحامي ولا يحس بهذه الأحاسيس فإنا لله وإنا إليه راجعون إلى الله المشتكى من هذه الغفلة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم ضعفنا فيها وأن يرزقنا هذا التفكر والاتهاب أخي في الله ولكل مؤمن ومؤمنة نزل بهذا الحرام أن يتق الله في نفسه وأن يتق الله في بلد الله الحرام وإذا جاء بأسرتي وأولادي وعائلتي أنهم يتذكر أن الله سائله عنهم وأنه جاء للحسنات والباقيات الصالحات وأنه جاء يرجو رحمة الله فيحكم زمام أولاده وأسرته فيجعلهم مستعينين بالله على طاعته وذكره وشكره في هذا المكان ويذكرهم في كل لحظة ويقرأ مسامعهم بحرمة البيت وحرمة المكان أن الله عز وجل أن يعينهم فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته كل من جاء ضيفا لهذا المكان عليهم يتفقد أولاده وزوجه وأخوانه وأخواته وهذا أمر مهم جدا على الخطباء والأئمة يليتهم في هذه الإجازات هذا سؤال موفق ينبهون الناس بهذه الحرمة وأن يذكروا من جاء ضيفا أن يرحبوا بمن جاء ضيفا في هذا البلد وأن يهنئوه بفضل الله عز وجل عليه ولكن يذكروه بالحرم والحرمة ويذكروه بهذا المكان الطيب المبارك ألا يدنسه بمعاصيه وأن لا يفلت أبناءه وبناته لكي يرتعوا في حدود الله عز وجل فتأتيه النقمة من الله عاجلة أو آجلة فلا يأمن أن يرجع به إلى بيته وداره من عاجل نقمة ربه به وبولده فأن الإنسان يخاف من الله عز وجل وأن يفزع من الله إلى الله عز وجل وهناك قصص وحوادث تشيد منها الرؤوس من هولها من أناس مكروا وفجروا واستهانوا بحرمة البيت وخاصة ممن أتى من خارج البيت فما تركه الله منهم من لم ينزله الله عز وجل حتى أن بعض الحوادث خرج بعضهم إلى حدود الحرم فلما نزل عن بعيره في آخر حد الحرم حشره البول أكرمكم الله فنزل عن بعيره ليقضي حاجته فجاءته الحية فلسعته في ظهره فقسم الله ظهره بما كان من فجوره ونقلته وما أنهله الله حتى يرجع إلى ذلك فخر ميتا في مكانه. هذا بلد عظيم حرمة عظيمة ومن أعظم ما يكون فيه نسأل الله سلام العافية يقولون أنه يحرم الإنسان العودة إلى مكة وهناك لله سنن وهذه أشياء قد تعرف بالحوادث لأن الله عز وجل يقول وأملي لهم من كيد المتين فمن الناس من يفجر في الحرم من يفجر في مكة فيبتليها الله عز وجل بحرمان الرجوع إلى مكة وقد لا يعود إليها أبدا فيعجل الله بعقوبة الدنيا كل الآخر هذه من أعظم العقوبات من الحالة بينه وبين بلدنا ومنهم من يحرم يكون خاشعا في طوافه فيحرم الخشوع في طوافه فيسلب الخشوع ومنهم من يكون متأثرا في حجه فيسلب فعلى الإنسان أن يتفقد نفسه فإذا وطئ هذا الحرم تفكر في حرمته وعظيم قدره عند الله عز وجل ونسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا فيه كمال الأدب وأن يرزقنا فيه صدق الخوف منه والذي إليه إنه ولي ذلك والقادر عليه والله تعالى فدري فدري سؤال واحد
فضيلة الشيخ يقول السائل هل رفع اليدين بين الأذان والإقامة للدعاء أفضل أم الدعاء في السنة الراتبة أسابقه الله؟
رفع اليدين من مضامن الإجابة وفيه 50 حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين صحيح وحسن وضعيف قابل للانجبار ولا حديث الصحيحين واضحة ما فيها إشكال بمشروعية رفع اليدين في الدعاء ولكن في العبادات التوقيفية يتوقف على الوارد. أما الإنسان أصابه كرب فرفع كفه إلى الله واستغاث بالله ونادى ربه مستغيثا مسترحا سائلا له من فضل فإنه لا ينكر عليه والسنة دالة على هذا بل نص الأئمة على أن من أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين. الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب. يقول حافظ بن حجر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسباب لأنه يريد أن يبين كيف أن المطعم الحرام يرد الدعوة فجاء لأبلغ أحوال العبد الداعي حتى يبين أن الله مع هذا الاسترحام مع هذه الوقفة العظيمة التي قل أن يخيب الله فيها عبد رد الله دعوته. فيقول عليه الصلاة والسلام ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر قالوا أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء أشعث أغبر قالوا رفافة الحال يعني أنه ليس من أهل البلخ ولذلك قال في الحديث الصحيح الآخر رب أشعث أغبر ذي قمرين مدفوع على الأبواب لو أقسم على الله لا أضره. ورفافة الحال ليس المراد بها من الإنسان ما ينبس وأنه ما يعتني بمنظر وكذا لكن الإنسان قد يكون ما عنده مال فتأتيه طبيعة دون تكلف ودون تنطع ودون يعني مبالغة في التزهد طبيعة تأتيسجية أو يكون عنده مال ولكن يلبس يعني الحال الذي يليق به في أوساط الناس دون مبالغة. فذكر الرجل أشعث أغبر أشعث أغبر يطيل السفر السبب الثاني من إطالة السفر قالوا إنما كلما بعد السفر كان رجاء الإجابة للدعاء أحق وللمسافر المسافر مستجاب الدعوة حتى يعود إلى أهل رحمة من الله لأن السفر قطعة من العذاب فالمسافر مستجاب الدعاء. فإذا طال السفر قال صلى الله عليه وسلم يطيل السفر أشعث أغبر يطيل السفر. السبب الثالث لإجابة الدعاء قوله السلام يمد يديه إلى السماء فهذا يدل على مشروعية رفع اليدين في الدعاء واللي يجيب البدعة عليه الصلاة والسلام في الدعاء من السماء يمكن فقال يمد يديه إلى السماء. في الصحيح في حديث مالك الأشعري عبيد بن مالك الأشعري أنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سرية وأراد أن يستشهد قال أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام وقل له يدعو لي. فدخل فاستشهد رضي الله عنه وأرضاه قال فلما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم خبره قام فاستقبل القبلة ورفع كفيه إلى السماء وقال اللهم اغفر لعبيدك عامر يجعله فوق كثير من خلقك يوم القيامة. فرفع عليه الصلاة والسلام يديه والأحاديث رفع اليدين كثيرة كما ذكرنا يعني قرابة 50 حديث ما بين صحيح أحسن فالسنة رفع اليدين. فإذا رفعها بين الأذن والإقامة لا حرج ولا بأس ومنتحر السنة في هذا لا ينكر عليه. لكن هل الأفضل أن يكون دعاءه داخل الناخلة والراتبة أو يكون دون صلاة؟ الجواب أن الإنسان يصلي الراتبة ويدعو فيها وإذا انتهى من الراتبة بحيث خاف إقامة الصلاة تسلم فبقي الوقت ورد أن يرفع كفيه فإنه لا بأس بذلك. ونسأل الله بعزته وجلاله ونحن في هذا الوقت المبارك بين أذان الإقامة أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يتولانا بما تولى به عباد الصالحين. اللهم إنا نسألك بعظمتك ورحمتك ولطفك بخلقك وقد عظمت الفتن والمحن وأنت أعلم بما ظهر منها وما بطن. يا حي يا قيوم نسألك بعزتك وجلالك أن ترحم غربتنا. اللهم ارحم غربتنا في هذا الزمان والطف بنا يا رحيم يا رحمن. اللهم فتتنا عن الدين الذي رويت عنا واختم لنا بخير. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين المضطهدين في كل زمان ومكان. اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا كل ضيق مخرجا كل بلاء عافية. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم سدد سهامهم. اللهم صلد آراءهم. اللهم عليك بأعداء الدين حيث ما كانوا. اللهم زلزل بروشهم. اللهم صدع بنيانهم. يا حي يا قيوم كلهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اسلهم عافيتك واشدد عليهم وضعتك وانزل بهم جدفك ولعنتك إله الحق. يا حي يا قيوم طغوا وبغوا. اللهم عليك بهم فإنهم يعجزونك. اللهم بلل اليتامى والأرامل والضعفاء من المضطهدين المشردين في مشارق الأرض ومغاربها من بلادك المسلمين. اللهم أغثنا يا حي يا قيوم. اللهم أغثنا وأغثهم يا حي يا قيوم. أغث كل مسلم ومسلمة يا حي يا قيوم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.